طيب اخر شيء في دقيقه بس نتركم المجال الان في الاسئله قليله ثم ناخذ يعني ورقه عمل هكذا سريعه. هذا التصميم انا قد اكون قاصد فيه لكنني وجدته ثمره. هذا التصميم لما يصور اخواني على اي 3 هذا التصميم كبير جدا يعلق في البيت تجد له اثر غير عادي. يعني أن أنصحك أخي أنك إذا ذهبت بعد خروجك من الدورة هذه غدا تشتري صبورة كبيرة علق عليها في أي 3 صورها أي 3 كبيرة هذه هذا الجدول واكتب فيه هذا الأسبوع أو هذا الشهر أو هذا يعني 3 أشهر مثلا الخطة الإيمانية الأولى مثلا نسميها الصحبة والجماعة حقيقتها تلخصها بين قوسين من خلال الكلام الموجود الهدف التربوي أن تصل إلى شيء الوسائل العملية كيف تحقق الصدق كيف تحقق الصحبة كيف تحقق الذكر أنا سأعطيكم نموذج إن شاء الله الآن الجدول الشهري والله الأسبوع هذا الأسبوع الأول من شهر فبراير الشعبة الأولى محبة الله تبارك وتعالى وما يعني ممكن نريح أنفسنا أصلا بدل ما يجب أن نقرأ وكذا أنا فقط أتابع مع صلاة الجمعة كلما أنزل من بيتي أجعل آية تعالى أولاد اليوم رأى عندنا شعبة إيمانية اسمها كذا وأعطيهم هذا المجال وأستدن بمقال الشيخ من على المنبر 1 2 3 اكتبها نقاط عملية صدقوني إخواني يعني وأنا إن شاء الله ضامن لكم ذلك بإذن الله صدقوني ستجدوا أثر الشعب في بيوتكم أثر لا نظير له والله الأولاد إخواني يبدو يقول لك بابا أنت لست شعب الإيمان بابا هذا من شعب الإيمان بابا والله هكذا تشعر أن الإيمان بدأ يعود مسماه وحقيقته في البيت نقف هنا إن شاء الله وبعدين نعود إلى
Thank you. التي نعيش من الصديق هذا إلا يعرض عليك الأمر وتعرض عليك أحد الأمر فيأخذ ظالمكم بالظالم ورب ظالمكم بالظالم الظالم.
الأمر الثالث أنك تنظر إلى خصال السوء التي تكرهها أو التي ورد لهمها وتنظر إليها بواقع الناس.
تنظر مثلا الذي يغضب مثلا إذا أردت أن تستقطع الغضب في نفسك مثلا انظر إلى الغضب في أحد الغضب تقول أنا هل أفضل يعني وطيب مثلا يمسك
طيب السلام عليكم ورحمة الله. طيب إخواني كما وعدت يعني باقي 10 دقائق فقط لل إحنا انتهينا. بعد ما انتهينا وبعد ما سمعنا وسمعنا اقتراحات الإخوة في ورشة العمل التي تمت وإن شاء الله ترسل إليكم على العناوين ونسأل الله أن يعيننا على الالتزام بها. 10 دقائق فقط كختام إن شاء الله. ها ورقة العناوين تلف على الإخوان. طيب شلون نذكر بها إن شاء الله؟ ورقة العناوين إخواني دي وين وصلت بالضبط اسم ال طيب. طيب أنا وعدت إخواني أن يعطيكم نموذج لدراسة خصلة من خصال الإيمان ونموذج لدراسة شعبة من شعب الإيمان. خلوني الآن نبدأ بالخطة يعني قد لا يكفي الوقت للشعبة إن شاء الله وقتنا انتهى من الساعة السابعة يعني فقط هذا للإضافة. الآن معي خطة الصدق. إحنا قلنا بأن الجدول العملي أو إحنا المقصود هو تحويل هذه الخصال تحويل هذه الشعب إلى واقع عملي ملموس. الإخوة اقترحوا مجموعة من الاقتراحات العديدة وإن شاء الله كتبت عندنا فترسل إليكم لتحويل هذه الدورة التي يعني وفقنا الله إليها في هذا اليوم إلى واقع أيضا ملموس في حياة الجالية إن شاء الله. أنا اخترت لكم الآن خطة الصدق. كيف يمكن الحديث عن هذه الخطة كخطة إيمانية الحديث عنها في مجال التربية والحديث عنها في مجال التحرك في واقع الله و الحديث عنها في مجالنا نحن إما كبيوت كيف ننظمها في بيوتنا أو في إخوة يتعاونوا عن البر والتقوى. أول ما نذكر في مجال التربية أو خط الصدق نذكر المراد من التربية على الصدق. ما المقصود؟ على عجالة نريد بالتربية التربية على خط الصدق أن نتربى على الآتي: صدق خصلة إيمانية تناقض مجموعة من الخصال. أولا النفاق بشعبه. الصدق يناقض هذه الخصال. أول خصلة يناقضها الصدق هو خصلة النفاق. النفاق بجميع شعبه يتنافى مع الصدق وأهمها الكذب في الحديث وإخلاف الوعد وخيانة الأمان والفجور في الخصال. فاختبار النفس والأولاد والإخوة والأخوات ينبغي أن يكون على هذه الأربع خصال: كذب في الحديث، إخلاف في الوعد، خيانة في الأمانة، فجور في الخصال. ينبغي أن يكون على هذه الأربع حتى تطمئن أنه خرج من دائرة النفاق. متى كانت في بيوتنا وبين إخواتنا وبيننا وبين إخواننا ما ينافي الصدق كانت حياتنا الأخلاقية والإيمانية على خطر عظيم. أمر ثاني ينافيه الصدق هو تفضل. لا ما في باب ان شاء الله. الامر الثاني الذي ينافيه الصدق اخواني انا فقط اريد ان طيب هذا كله على الامر الثاني الذي ينافي الصدق اخواني هو طبعا الكلام على المعايير الصدق ووضع يعني بعض الاقتراحات في موضوع الصدق بالنسبه للاطفال يعني بعض الاقتراحات التزام ببعض المعايير وقوانين الصدق في البيت المسلم وغير ذلك تجنب العقوبة التي تورطهم في الكذب والعياذ بالله وتدفعهم دفعا إليه وغير ذلك. الأمر الثاني الذي ينافي الصدق هو البقاء على العادات أو ما يسميها العادات والذهنيات الموروثة. الإنسان إذا كان صادق في التزامه مع الله تبارك وتعالى عليه أن ينتقل هذا الصدق إلى واقع تتغير فيه يتغير فيه سلوك الإنسان إلى الأفضل وإلى الأحسن في الالتزام الإيماني. كل عادة ورثها وليس لها علاقة بدين الله تبارك وتعالى عليه أن يتخلص من هذه العادة. هناك مجموعة من الموروثات نأخذها من خلال واقعنا الاجتماعي، هذه الموروثات التي تنافي الصدق ينبغي أن نتخلص منها. فلا بد لمن أراد أن يتربى على الصدق أن يسعى لتغيير العادات والذهنيات الموروثة مما لا يتفق مع منهج الله ورسوله. لا بد للصادق من هجرة إلى الله ورسوله بقطع حبال الجاهلية على الدوام. إذا أردت أن تفوز بالصدق أيها المؤمن فإياك من بقايا أخلاق الجاهلية المعاصرة والقديمة، التعصب والغرور وغير ذلك من الأمور، والتقليد الذي لا ينبني على أدلة وغير ذلك من المسائل التي ينبغي أن نتركها. الأمر الثالث المنافي للتربية على الصدق هو البقاء على فهم الإسلام الموروث. إخواني، إذا كان الإنسان صادق عليه أن يشعر أنه بمجرد الالتزام هو يريد أن يتعلم، يريد أن ينتقل من حياته إلى أخرى. فقناعة الإنسان بأنه راض بما هو عليه في فهمه لعقيدته ولأخلاقه ولعباداته هو نوع من السلوك لله الصدق. إذا كنت صادقا مع الله فاسعى إلى تغيير فهمك في دينك، في اعتقادك، في سلوكك، في أخلاقك بما يتوافق مع منهج الله تبارك وتعالى. أما أن تكون راضي على ما أنت عليه مما أدركت مما كان عليه أهلك وإخوانك، أو راضي بمستوى معين لكن أن تصل إليه، هذا الأمر يتنافى مع حقيقة الصدق. الأمر الرابع المنافي للصدق هو الرضا بأنصاف الحلول في حياتنا. المؤمن القوي الصادق ينبغي أن يتربى على الثبات على المبدأ، عدم الرضا بالدنية في دينه. يجب أن نتربى ونربي أبنائنا على الثبات على المبادئ، عدم الرضا بأنصاف الحلول المرقعة في حياتنا. إذن أمر آخر نركز عليه في تربيتنا على الصدق هو أننا لا نرضى بأنصاف الحلول. أن نحن نعايش الباطل، نعايش الظلم، نتكيف بمعنى نحن نحاول أن هذا أمر يكون في فقه السياسة الشرعية وفقه الدعوة. أما أنني أرضى أنا كشخص أني أكون من أصحاب أنصاف الحلول، من أصحاب التنازل على المبادئ في أي لحظة من اللحظات، ينبغي أن أربي نفسي وأبنائي وإخواني على عدم الخوض في هذا الأمر. الأمر الخامس المنافي للتربية على الصدق هو الغموض. إخواني، الغموض يفسد على الإنسان حياته في بيته ومع أهله ومع أبنائه ومع إخوانه. الإنسان الصادق إنسان واضح مبين. الإنسان نعم له خصوصيات يحتفظ بها، لكن عليك أن تشعر الآخرين أنك سهل التفاهم. سهل، يعني أنت قريب، كما كان ينطق الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قريب سهل عليه الصلاة والسلام. الناس يعني سرعا يفهموك، يفهموا أخلاقك، يفهموا سلوكك. هذا العلامة العالية من علامات الصدق، أنني أحاول أن ألا أتسم بغموض في سلوكي وأخلاقي وفي تصرفاتي، وفي وحتى يترتب على ذلك والعياذ بالله أحيانا بعض القضايا النفسية وغيرها. بعض النساء تعيش مع بعض الرجال 10 سنوات وأكثر تقول أنا أعيش مع إنسان غامض. بعض الأبناء لا يعرفون ماذا يريد الأباء، بعض الإخوة لا يعرفون ماذا يريد إخوانهم. في حالة من الغموض تتنافى مع الصدق الذي هو الوضوح. الغموض وعدم الصراحة وشعار الآخرين بأنهم يتعاملون مع إنسان غامض لا يعرفون جانبا من جوانبه يسهل عليهم التعامل معه، أمر يتنافى مع الصدق. إذا أردنا نتحرك بالصدق، الآن هذا التربية على الصدق بعض المعالم. إذا أردنا نتحرك بالصدق في حياتنا، أولا يعني ما هي الطبيعة الحركية للصدق؟ كيف نتحرك بالصدق في واقعنا؟ أولا علي أن أبحث عن الصادقين في واقعنا الذين يشهد أهل الإيمان أنهم بأنهم صادقين، لأنهم أهل الصدق في أعمالهم وأحوالهم. ونحاول صحبة هؤلاء، أبحث عن الصادق والصادقين وأضرب معهم بسهم، أبحث عن بيئة الصدق وبيوت الصدق وأربط لهم أبنائي وأهلي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا هو الشعار. الإنسان يبحث أين هم أهل الصدق بقدر استطاعته، قد يصدقون في شيء وهذا يصدق في شيء، فأنا أحاول أن أضرب بسهم مع كل من اتصف بصفة الصدق والعمل لدين الله تبارك وتعالى. ثانيا، نحن نتحرك بالصدق علينا أن ننتبه إلى حماسنا الذي ينقطع لكثير من الأعمال التي تنتهي بانتهاء حماساتنا. فالتحمس لفترة وترك العمل هو نوع من الغموض، من النقص في خصلة الصدق. لأنك أنت إذا كان هناك دافع دفعك إلى شيء محدد وعوامل هذا الدافع ما زالت موجودة على أرض الواقع، فينبغي لك أن تفتر وأن يعني الفتور الواقعي والفتور الإيماني، لأن الفتور على الاستمرار في العمل والاستمرار في العطاء هذا الذي يعني أقصده بهذا الدافع. أنا عمل أن الأمر كنا على عجالة. ثالثا من معاني الصدق التي نتحرك بها في حياتنا تحقيق الهجرة إلى الله ورسوله وإلى مناصرة المسلمين. فأنت أيها المسلم الصادق تحاول أن تضرب بسهم دائما وتعود أبنائك دائما على الهجرة والنصرة، أن تناصر قضايا المسلمين في كل مكان وأن تواسيهم بما تملك من مال ورأي ولسان. حقوق الهجرة إلى أخوانك إن عجزت عنها بيدك إيش؟ إن عجزت عنها يمكن لك أن تفعلها بقلبك وفكرك. حقق نصرة المؤمنين بما تملك من مالك ولسانك، تحقيق الهجرة إلى الله وإلى رسوله وإلى المؤمنين، الهجرة إلى الله بالتزام أوامره، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام طاعته واتباع سنته، والهجرة إلى المؤمنين لأن الإنسان يعيش معهم بقلبه وروحه ناصرا مؤيدا لهم. إذا إخواني نحن أعطينا فقط خلاصة، نعود على السريع في دقيقة في عناصر الدولة. فبدأنا وتكلمنا في دقائق إن شاء الله خلاصة، طلبنا من الإخوة أن يكتبوا لنا ثلاث أسباب في نفور عامة المسلمين من دراسة الاعتقاد في مسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان، وكانت الإجابات تتفق على أكثر من أمر. الأمر الأول عدم قدرة طلبة العلم والعلماء لتسهيل الحديث أو لتقديم الحديث عن الإيمان والعقيدة بشيء بصورة سهلة ميسرة يفهمها عامة الناس. الأمر الآخر والذي ذكرناه أننا أصبحنا نتعامل في كتب الاعتقاد مع مسائل يعني خلافية مع المذاهب الأخرى والفرق الأخرى حتى غطت أو يعني أجعلت الرؤية الصحيحة للإيمان على مذهب أهل السنة والجماعة يعني غير يعني واضح بالنسبة لكثير من أبناء المسلمين. لذلك ندعو إلى العودة من جديد إلى المصدر الذي لا ينظم هو القرآن والسنة في طرح مسائل الإيمان، وهذه الدورة كلها كانت تخدم هذا الجانب. تكلمنا عن حقيقة الإيمان، بعد ما تكلمنا على قضية أن الإيمان قول وعمل، وفصرنا في هذا القول وبينا كيف يمكن أن ننتقل بحياتنا إلى تحقيق حقيقة الإيمان التي رسمناها في هذه الدائرة، قول القلب الذي هو التصديق وكيف نسعى إلى زيادته في واقع المسلمين وفي واقعنا، عمل القلب والانقياد الذي هو عمل القلب الذي هو الانقياد والاستسلام وغير ذلك من أعمال القلوب، قول اللسان وبعد ذلك عمل الجوارح. تكلمنا أن زيادة الإيمان تعني زيادة هذه الأجزاء الأربع، زيادة قول القلب بزيادة العلم بالله وكتابه وآياته الكونية، زيادة قول اللسان بزيادة قربات اللسان من قراءة القرآن وغيره، زيادة عمل القلب من زيادة أعمال القلوب بالاستسلام والطاعة عن طريق التفكر والتدبر في الوعد والوعيد والحياة والموت وفي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، زيادة أعمال الجوارح تكلمنا بزيادة الأعمال الصالحة. ثم انطلقنا إلى الإيمان من نظرة أخرى وهي نظرة شعب الإيمان وتكلمنا عنها بشيء من التفصيل. بعدين بدأنا نتكلم عن خصال الإيمان العشرة. بعدين انتهينا من خصال الإيمان العشرة، كانت لنا ورشة العمل التي تم يعني اقتراح مجموعة من الاقتراحات القيمة للإخوة في الوسائل العملية لدعوة المسلمين إلى الإيمان وإلى الالتزام به، العودة إلى الإيمان، البرنامج العملي والانتهاز. جزاكم الله خير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يذكرنا ما نسينا، أن نلتقي دائما على الخير. الحقيقة كان المفروض لأن هذه الدورة الأولى استمرينا من الساعة الثانية، فكان المفروض أن يعطيكم استبيان يعني لكن ما قدرت الله أن يجهز يعني لتقييم هذه الدورة، يرسل إليكم على العنوان مع الاقتراحات التي اقترحها الإخوة إن شاء الله. لقاءنا إن شاء الله بعد شهر من الآن سيكون الدورة القادمة، عنوان الدورة هو أساسيات الدعوة للإسلام في بلاد الغرب، وهي دورة إن شاء الله شيقة وممتعة إن شاء الله تعالى، فنرسم فيها خارطة الإسلام كيف ندعو غير المسلمين للإسلام بطريقة صحيحة سليمة، نتكلم فيها على مجموعة من الجوانب الدعوية إن شاء الله في خلال أيضا خمس ساعات بورشة العمل وباستماع اقتراحاتكم ومداخلاتكم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.